و61 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول. الجزء الثاني. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول قد عاش في عصر يتسم بالقلق السياسي والفكري والاجتماعي، وساعد قيام سلطنات صغيرة في جسم الدولة العباسية الضعيفة على استفحال التوتر الطائفي. ومع ذلك استطاع الشهيد الأول وبالرغم من حساسية الظروف أن يكون لنفسه في مجتمع دمشق مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة، وأن ينفذ إلى أجهزة الدولة، واحتل مكانة مرموقة في الأوساط السنية، وكان مجلسه حافلا بالكثير من علمائهم، إذ كان رضي الله عنه يعمل كل ما بوسعه لردم هوة الخلاف بين المسلمين.
إن الظروف السياسية لا تسمح لي بمغادرة دمشق، وها أنا أعوضك عن قدومك وتحملك عناء السفر من خراسان إلى دمشق بهذه الرسالة التي جمعت فيها أبواب الفقه باختصار، لتكون مرجعا للإمامية في خراسان فيما يعرض لهم من مسائل.
وماذا أقول للسلطان ابن مؤيد؟
قل له ما تشاء، أبلغه سلامي وأشواقي، لكن يا شيخ محمد أسرع بالخروج من دمشق، وحاول تسليم الرسالة الفقهية هذه بأسرع ما يمكن إلى جلالة السلطان على ألا يراها أحد من أهل دمشق.
سمعا وطاعة.
ها أنا قد اختليت بك لنكون لوحدنا لا غير، فإن مجلس العام فيه من جواسيس السلطان والحاسدين ما يكفي لإحصاء أنفاسنا وسكناتنا.
إذا كان الأمر كذلك فالرحيل معي يوفر لك الأمن والأمان في بلادنا.
مصلحة الإسلام فوق الأمن والأمان.
نعم أحسن.
ارحل من هنا بأسرع ما يمكن وأبلغ سلامي واعتذاري للسلطان.
سمعا وطاعة، حفظك الله من شرور أعدائك.
يا جلالة سلطان دمشق،
ماذا؟
هذا فقيه البلاط برهان الدين ابن جماعة ينتظر إذن السلطان بالدخول، ويقول إن لي مع السلطان بيتمر أمرا غاية في الأهمية يخص أمن البلاد.
إذن له أيها الحاجب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا بدأت الفتنة، وعاد السلاطين لا يروق لهم أن يستأثر شخص مثل الشيخ محمد بن مكي بمكانة اجتماعية وعلمية في أوساط السنة والشيعة معا، لا في دمشق وحدها بل وفي كثير من الحواضر الإسلامية. فخططوا للقضاء على الشهيد الأول محمد بن مكي، وكان على رأسهم فقيه البلاط الدمشقي برهان الدين ابن جماعة. كان برهان الدين ابن جماعة فقيه بلاط سلطان دمشق بيدمر شخصية انتهازية. استيقظ الشيطان الكامن في نفسه وهو يرى ما يتمتع به الشهيد الأول من احترام الجماهير وتقدير العلماء، فراح يخطط للقضاء عليه.
السلام على مولاي سلطان السلاطين ومعشوق المؤمنين ومجير المستغيثين وأمل المسلمين.
وعليك السلام يا ابن جماعة.
يا مولاي، لقد استأذنتك يا مولاي قبل أن تأمر بفتح أبواب مجلسك الموقر، فاسمح لي أن أذنو منك لأهمس في أذنك عن موضوع خطير.
تفضل يا ابن جماعة.
يا جلالة السلطان.
ماذا؟
لقد جاء قبل أيام مبعوث من سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد، واجتمعت مع فقيه الرافضة في دمشق محمد بن مكي.
علمت بذلك في حينه، كما أخبروني أنه دعاه للتصدي للزعامة الدينية في خراسان، وليحث الناس على جهاد المغول الذين ما زالت غاراتهم على شرق العالم الإسلامي مستمرة.
وبعد يا جلالة السلطان؟
لكنه رفض ذلك وفضل البقاء في دمشق.
وهنا بيت القصيد يا مولاي السلطان.
ماذا تعني يا ابن جماعة؟
لقد أتيتك بشاهد من علمائنا يحضر دروس ابن مكي، وله معه ومع علماء الرافضة روابط وعلاقات متينة. اسمح للحاجب أن يناديه. اسمه الشيخ عبد الله، ولديه أخبار سمينة.
أيها الحاجب.
لبيك يا مولاي.
أيها الحاجب، نادي على الشيخ عبد الله وأذن له بالدخول.
سمعا وطاعة، أمر مولاي السلطان بيدمر.
أسرع.
ليدخل الشيخ عبد الله.
السلام على جلالة مولانا السلطان.
وعليك السلام. ما هي أخبارك عن الشيخ محمد بن مكي يا شيخ عبد الله؟ ولماذا رفض الذهاب مع مبعوث سلطان السربداران في خراسان؟
يا مولاي السلطان، تعلم أن الرافضة يؤمنون بالتقية.
بلى،
وهي أن يظهروا خلاف ما يبطنون. يا مولاي، يدعي شيخهم في دمشق محمد بن مكي تفضيله المكوث في دمشق، لكن الحقيقة يا مولاي التي عرفتها من بعض أصدقائي من علماء الرافضة،
ماذا عرفت؟
أنه يحاول استغلال موقعه العلمي والاجتماعي يا مولاي،
ماذا؟
لتأسيس دولة للرافضة هنا في الشام، ويساعده في ذلك سلطان السربداران علي بن مؤيد.
لا أبقاني الله ليوم تتأسس فيه دولة للرافضة في الشام.
لا يا مولاي،
ولكن الكثير من علمائنا ينقلون عنه كل خير. دعوته للوحدة بين المسلمين، اعتماده على مصادرنا في الحديث والسنة، وكذلك علميته وتقواه.
يا مولاي يا مولاي،
ماذا؟
ما فائدة ذلك وهو يتآمر على مقامكم مستفيدا من مواقف بعض علمائنا المغفلين يا جلالة السلطان؟
لا يضر أن تأخذ حذرك منه أو تتأكد من معتقداته وتوجهاته السياسية يا مولاي.
ماذا تقولان؟
لا تحتاج القضية إلى تأكد، فها هي حركة اليعلوش تمثل أكبر دليل على توجهات ابن مكي السياسي.
بلى يا مولاي.
اليالوش؟ وما علاقة الشيخ ابن مكي بحركة اليالوش؟
إنه أستاذ قائدها محمد اليالوش.
ماذا؟
الذي يدعو الناس لتكفير كل المذاهب الإسلامية.
ما هذا الكلام؟
ومع ذلك يتظاهر ابن مكي بعدائه لهذه الحركة. إنها التقية التي يؤمن بها يا مولاي.
بل إن تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى مساعدي محمد إليالوش أيضا من طلبة هذا الشيخ الرافضي يا مولاي.
هل أنتما متأكدان من ذلك؟
نعم يا مولاي.
وماذا تقترحان في كيفية التعامل مع حركة إليالوش؟
الهجوم على مواضعها يا مولاي، واستئصالها قبل أن تستفحل.
هل هذا رأيك النهائي يا ابن جماعة؟
إنه الرأي الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ومولاي السلطان المؤمن أحق بالظفر بثواب هذا العمل العظيم. إنه أمر بمعروف ونهي عن منكر.
سأدرس موضوع الحملة العسكرية على مواضع اليالوش بكل جدية يا ابن جماعة.
سددك الله.
سددك الله ونصرك يا مولاي.
ونصرك يا مولاي.
بعد أن حرض ابن جماعة السلطان بيدمر على غزو محمد اليالوش وجماعته قرب النبطية، جاء ليلتقي مساعدي محمد اليالوش وهما تقي الدين الجبلي ويوسف بن يحيى.
شيخ تقي الدين، إنك حقا اسم على مسمى. وأهلا بك يا شيخ يوسف.
سلمك الله يا ابن جماعة.
أرجو أن يكون الشيخ محمد اليالوش بعز وعافية.
نشكر لكم دعوتكم يا شيخ يا ابن جماعة.
أريد أن أخبركما بسر لا يعلمه إلا الله وأنا وجلالة السلطان سلطان الشام بيدمر، وأرجو أن تعيداني بكتمانه.
بالتأكيد لك ذلك. بالتأكيد لك ذلك يا شيخ. أطمئن يا شيخ العزيز.
لقد تأكد لي ذهاب الشيخ محمد بن مكي إلى السلطان وإقناعه بضرورة غزو الشيخ محمد اليالوش وقواته.
حقا
نعم. وادعى أن حركته ضالة كافرة والشريعة توجب استئصالها.
وكيف تأكدت من ذلك يا ابن جماعة؟
باعتباري فقيه البلاط، فقد طلب مني بيان الرأي الشرعي، فدافعت عن الموقف الاجتهادي للشيخ محمد اليالوش.
جزاك الله خيرا يا ابن جماعة، جزاك الله خيرا.
وبإمكانكما إرسال أحد أفرادكم إلى مجلس ابن مكي هذا، فتعلماني على وجه الدقة موقفه من حركتكم، وتتأكدون من صدق كلامي.
وهذا ما سيكون يا ابن جماعة، وهذا ما سيكون.
الشيخ الجليل، أنا رجل من أهل النبطية، وقد ابتلينا بحركة رجل يدعي الإسلام واسمه محمد اليالوش، وهو يكفر كل المذاهب الإسلامية ويدعو إلى إسلام السلف الصالح.
لا حول ولا قوة.
فما هو رأي شيخنا محمد بن مكي رعاه الله في هذه الحركة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخ السائل، أيها الإخوة الحضور، اسمعوا وعوا. إن هذه الفرقة التي تكفر كل المسلمين وتدعو لمذهب جديد، إنما هي فرقة ضالة كافرة، والسكوت عنها حرام، أجل ومحاربتها ومحاصرتها حلال بل واجب على كل المسلمين، ونحن ندعو السلطان بيدمر ليقاتلهم.
أحسنت.
يا جنود السلطان بيدمر، يا أبطال الإسلام، ها هي مدينة النبطية، وها هو جيش محمد اليالوش الكافر الضال أمامكم، فهبوا هبة رجل واحد واستأصلوا رأس الكفر والضلالة.
الله أكبر،
الله أكبر،
قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال، لقد قتل محمد اليالوش، قتل رأس الضلال.
أتسمعون؟
الله
لقد هلك المشاوذ محمد اليالوش.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
السلام عليك يا ابن جماعة.
وعليك السلام يا شيخ تقي الدين، وعلى رفيق دربك الشيخ يوسف بن يحيى. ولكنكم ما تأخرتما كثيرا، فها نحن نقترب من طلوع الفجر.
يا ابن جماعة،
نعم،
لا وقت لدينا للعتب والمجاملة. فلندخل في لب الموضوع.
وهو كذلك، تفضل يا شيخ يوسف.
لقد قتل شيخنا محمد اليالوش.
نعم يا ابن جماعة.
نعم، قتلته وشاية شيخ الرافضة في دمشق، محمد بن مكي عند السلطان بيدمر.
أجل أجل، لقد أخبرتكما بالموضوع، وهذا مصداق لصدقي معكم ومحبتي لكم.
أحسنت يا شيخ.
لقد أصبح الشيخ تقي الدين الجبلي قائدنا بعد استشهاد الشيخ محمد اليالوش رحمه الله.
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. مبروك لكم هذا المقام يا شيخ تقي الدين.
جعل الله مقامنا ومقامكم في الجنة يا ابن جماعة. نحن جئناك إلى هنا نريد الانتقام لدم الشهيد القائد محمد اليالوش، وأنت أقرب أصدقائنا وأكثرهم صلة بالسلطان يا ابن جماعة.
وكيف خططتم للانتقام؟ أمن السلطان أم من غيره؟
بل من شيخ الرافضة محمد بن مكي الذي وشان عند السلطان.
نعم الرأي ما رأيتم.
وهذا مساعد الشيخ يوسف ابن يحيى، سيشرح لك خطتنا. تفضل يا يوسف.
وأنا كل أذن صاغية.
تفضل يا يوسف.
نعم، هذا محضر وقعه 70 رجلا مؤمنا، يؤكدون فيه أن شيخ الرافضة محمد بن أحمد بن حامد بن مكي الملقب ظلما وافتراء بشمس الدين ينتهك حلال الله ويعمل بحرامه، ويعينه في ذلك سلطان الرافضة في خراسان علي بن مؤيد.
وما المطلوب مني؟
تأخذ هذا المحضر إلى السلطان بيدمر، فهو الحاكم والقاضي في كل الشام، وتحثه على قتل ابن مكي هذا، وتبين له رأي الشرع في ذلك.
نعم يا ابن جماعة.
وإذا رفض السلطان بيدمر؟
إنه لا يرد لك طلبا، فأنت فقيه البلاط يا ابن جماعة.
اسمعوا رأيي.
تفضل يا فقيه البلاط.
سأضيف إلى محضركم هذا محضرا آخر، وسأسعى للحصول على توقيع 1000 رجل مؤمن يشهدون بكفر شيخ الرافضة ابن مكي.
أحسنت.
ثم ماذا يا ابن جماعة؟ ثم ماذا؟
وسأرسل المحضرين إلى قاضي بيروت، فهو مالكي من تلامذتنا المطيعين.
وإذا رفض يا ابن جماعة؟
سنهدده بعزله إذا لم يحكم بإعدام ابن مكي.
ولكني أخشى تدخل بعض علماء السنة المغفلين، فكثير منهم ومع كل الأسف يعتقدون بتقوى وعلمية شيخ الرافضة هذا، بل لهم معه حلقات درس مشتركة وصحبة ومحبة يا ابن جماعة.
سنطلب تنفيذ الحكم حال إصداره.
إذا نجحت يا ابن جماعة لك علي دين في رقبتي طول عمري.
اطمئنا.
تتشكل محكمة صورية تليت فيها قائمة بالأقاويل والافتراءات، ووجهت إلى الشهيد الأول رضي الله عنه، وينكر الشهيد جميع الاتهامات ولكن دون جدوى، ويعلق أحد أعضاء المحكمة الصورية قائلا:
يا ابن مكي، لقد ثبت كل شيء ادعته المحكمة عليك شرعا، ولا ينتقض حكم الحاكم.
الغائب على حجته، إن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه، وإلا فلا. وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة.
محكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قاسم الجبارين مبير الظالمين. لقد حكمت المحكمة بإهراق دم المدعو محمد بن مكي العاملي شيخ الرافضة المتهم بانحلال العقيدة واعتقاده بمذهب النصيرية واستحلاله الخمر صرفا وغير ذلك من القبائح.
كيف يكون ذلك؟ الشيخ يستخدم ذلك ويحارب هذا.
عجبا لهذا الحكم.
لا كان ذلك افتراء عليه. هذا افتراء.
يا شيخ محمد أتوسل إليك، اخضع لإرادتهم وقل لهم إني أخطأت علهم يغفرون لك.
الحمد لله الذي جعل خاتمتنا الشهادة، فيشهد علينا 1070 رجلا ظلما وزورا، فموعدي معهم غدا أمام الحاكم العادل وغدا لناظره قريب.
إنهم لا يقدرون خسارة الإسلام بقتلك أيها الشيخ. أرجوك يا شيخ، أرجوك لا تعاندهم، تنازل لهم ولو قليلا. أرجوك
يا رجل شيخ. يا رجل، إنها ليست محكمة لشخصي، بل لأني نهضت على مبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام، ولأني دعوت لوحدة جميع المسلمين. وهذا ما لا يروق لأعداء الدين والمتلبسين بلباسه.
أرجوك يا شيخ محمد تراجع ولو قليلا.
لا مجال للتراجع والخضوع، وليقضي الله أمرا كان مقدورا.
ويلقى الشهيد الأول في قلعة دمشق سجينا مدة عام كامل، ويقصى عن الحياة العامة، وتقطع اتصالاته بالجميع. وينشغل بالمناجاة مع ربه، ويكثر من قول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين. الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني؟ أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني؟ إن لم يكن يا رب عندك موضع للمذنبين، فأين حسن ظنوني؟
وفي جماد الأولى من عام 786 هجري يلقى الشيخ محمد بن أحمد بن حامد بن مكي المعروف بالشهيد الأول، يلقى حتفه بسيف أموي حاقد، ثم يصلب جثمانه الطاهر، وبعدها يرجم ثم يحرق. وهكذا اختتم الشهيد الأول حياته الحافلة بالمفاخر والأمجاد على نحو مأساوي فريد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. فالسلام على الشهيد الأول في الخالدين.
Thank you.
الإله الأكرم. أنت العلي المنعم وأنا لوجهك مسلم وهواك هاما بخافق. آمنت أنك خالقي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 23 من ربيع الثاني عام 1245 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والأديب الإيراني العلامة أحمد النراقي، وقد ولد النراقي في مدينة كاشان بوسط إيران عام 1185 للهجرة، ودرس العلوم الدينية عند والده الفقيه والعلامة الشهير الملا مهدي النراقي حتى بلوغه درجة الاجتهاد، ثم انتقل إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار علمائها وفلاسفتها، وبعد فترة عاد إلى إيران ليتولى في مدينته كاشان مسؤولية إدارة الحوزة العلمية والزعامة الدينية في أغلب مناطق إيران. ومن أبرز مؤلفات النراقي أسرار الحج ومعراج السعادة وديوان للشعر العرفاني باسم مثنوي طاقديس. وأخيرا وفي التاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1917 ميلادي، تمكنت القوات البريطانية من تحقيق النصر على القوات العثمانية في فلسطين وفرضت سيطرتها على تلك الأرض، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. ولم تكتفي القوات البريطانية بذلك، بل إنها بسطت سيطرتها على الكثير من مناطق الشرق الأوسط خلال عام واحد بعد احتلال فلسطين. وقد مهد احتلال فلسطين الأرضية لبريطانيا لتنفيذ مؤامرتها الكبرى بتأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أضواء على السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية. أضواء على السينما الإيرانية، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران، وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة. تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 10:25 فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 9:20 صباحا بتوقيت طهران. أضواء على السينما الإيرانية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة أطفالنا من السلوكيات الخاطئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والسلامة مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب أبناءنا ونهتم بهم أيما اهتمام، ولعلنا نغفل عن بعض الأمور التي تعتبر سلوكية خاطئة منا أو من الأطفال فيؤثر على سلامتهم. ابقوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم مستمعينا. نلاحظ كآباء أن الكثير من الأطفال لا يشربون ما يكفي من السوائل، فلقد أثبتت دراسة ألمانية لمعهد أبحاث تغذية الأطفال FKA أن الأطفال الصغار يأكلون الكثير من اللحم والنقانق والحلوى بينما يشربون القليل من السوائل. ولا يشرب الصغار وفقا للدراسة إلا 0.4 فقط من اللتر، بينما ينبغي أن يشربوا ما لا يقل عن 0.6 إلى 0.7 من اللتر من السوائل يوميا. كما أوضحت الدراسة أن الأطفال يتناولون أيضا القليل من الخضروات والمنتجات ذات القيمة الكاملة من الحبوب. وفحص العلماء خلال هذه الدراسة العادات الغذائية ل 525 أسرة تمثل مختلف شرائح المجتمع الألماني، والتي بها أطفال في المرحلة العمرية بين السنة الأولى والثالثة. وذكرت الدراسة أن العادات الغذائية تتشكل لدى الإنسان في العمر الصغير، مبينة أنه في حال التعود عليها في الصغر فإنها تصبح ذات أثر كبير على صحة الإنسان على المدى الطويل. وقالت آنيت هيلبيج عالمة التغذية بالمعهد المذكور، حين ينتقل الأطفال من مرحلة تناول الطعام المهروس إلى مرحلة تناول طعام الأسرة العادي، فإنهم يكتسبون عادات الطعام التي لدى الكبار، مما يعني أن عاداتهم لا تتغير عندئذ بصورة جوهرية. لذا مهم للأم أن تنتبه لكمية السوائل والماء خاصة التي يتناولها الأطفال، لأهمية السوائل لنمو أسادهم ونظارتها ولحيوية أعضائهم ونشاطاتهم الحركية. ندعوكم لمتابعتنا. أهلا بكم مستمعينا. هناك من الأمهات من يفوتها أن تغير من وضعية رأس رضيعها عند نومه، مما يؤدي في المستقبل إلى أن يصبح رأس طفلها مسطحة. فلسنوات المستمعين كان يتم نصح الأمهات الجدد بوضع الأطفال على ظهورهم أثناء النوم للمساعدة على تقليل مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ SIDS، وهذا أمر بالغ الأهمية في تقديم المشورة. ولكن نتيجة لوضع الرضيع باستمرار في نفس الموضع، قد يصاب الرضيع بمتلازمة الرأس المسطحة أو وجود مكان مسطح على الرأس. ويقول الخبراء إن الطفل ما زال ينبغي أن يوضع على ظهره، ولكن على الآباء أن يغيروا بلطف موضع رأس الطفل أثناء النوم وأثناء القيام بأنشطته وهو مستيقظ. وقد قدم الخبراء بعض الاقتراحات لتقليل متلازمة الرأس المسطحة إلى أدنى حد، ومنها تغيير اتجاه وضع الطفل في السرير بانتظام، وتبديل جانب رأس الطفل الذي ينام عليه كل ليلة، ويمكن تغيير موضع رأس الرضيع بلطف وهو نائم. وأيضا مستمعاتنا العزيزات، خاصة من السلوكيات لبعض الأمهات، وهي سلوكيات خاطئة طبعا، لبعض الأمهات اللواتي يتركن أطفالهن يشربون الحليب من زجاجة الرضاعة، إنهم سيصبحون معرضين للسمنة أكثر من غيرهم من الأطفال، مما يعرض سلامتهم للضعف. وعلى أمل تصحيح ما يكون من سلوكية خاطئة في تغذية الأطفال، نتمنى لصغارنا الأعزاء حياة هانئة مفعمة بالصحة والسلامة.
Oh. العظيم كيف القلب عالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كن عبدا تقيا لله الحكيم كن عبدا تقيا لله الحكيم واثبت يا أخي في الدرب القويم واثبت يا أخي في الدرب القويم أحظى بالكمال في دار النعيم أحظى بالكمال في دار النعيم أمرك يا ابن آدم سلمه إلي واصبر كل آل وتوكل علي أمرك يا ابن آدم سلمه إلي واصبر كل آل وتوكل علي بالمقدور اقنع إن حل العسير بالمقدور اقنع إن حل العسير وعلى النفس هون فالكافي قدير وعلى النفس هون فالكافي قدير تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم من شؤم المعاصي يسود الفؤاد فاعمل للخلاص في يوم المعاد من شؤم المعاصي يسود الفؤاد عمل للخلاص في يوم المعاد بالمقدور اقنع إن حل العسير بالمقدور اقنع إن حل العسير وعلى النفس هون فالكافي قدير وعلى النفس هون فالكافي قدير تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم كي تلقى المعالي والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم كي تلقى المعالي والعز المقيم دار النوالي والفوز العظيم كن عبدا تقيا لله الحكيم كن عبدا تقيا لله الحكيم واثبت يا أخي في الدرب القويم واثبت يا أخي في الدرب القويم تحظى بالكمال في دار النعيم بالكمال
في دار النعيم. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وبلادي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهله الطيبين الطاهرين ومن ألسنة الصادقين الصادعة بالحق وفي نصرة أهل البيت هو الشاعر البطل والثائر المخضرم الحارث ابن سعيد ابن حمدان المكنى بأبي فراس الحمداني رحمه الله. لا أعتقد أن هناك من يوجد ولم يسمع بأبي فراس بهالاسم هذا، فهو يعني على كل أشهر من نار على علم. أبو فراس الحمداني طبعا من مواليد عام 320 هجرية، وهو عاش يتيم، يعني قتل أبوه سعيد ابن حمدان وكان عمره 3 سنوات أبو فراس. ربته أمه وأحسنت تربيته، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أحسنت تربيته فنشأ بطلا فارسا شاعرا شجاعا بعد وعالما. هو قاتل في صد الغزاة المناوئين للدولة الحمدانية، وهاجم جيوش الرومان الطامعة بقلعة حلب. في هذه المواجهة أسر وسجن أسيرا 7 سنوات، وكان بعدها أيضا لفترة أميرا على قلعة ماردين تركيا الآن. ماردين، من أين له هذه الثقافة؟ الكلام هنا أبو فراس الحمداني العالم هذا الشاعر الشجاع البطل، نيل هذه المؤهلات. في الواقع هذه أساسها اتصاله بعلماء الإمامية كثيرا. وطبعا يا بني شنو لقمان جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. هذا أبو فراس كان يتردد بكثرة على منطقة جبل عامل، وهناك في منطقة جبل عامل شعراء وعلماء، شعراء مثل الصنوبري مثل كشاجم مثل السراوي، علماء غيرهم. وأثناء الدولة الحمدانية أيضا هو كان يرتبط ببعض العلماء الكبار، فأصبح ذا ثروة وذا عقلية وضاء. وكان بعد ذلك هو يعني أحد الألسنة الصادعة في نشر أفكار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولما طبعت العملة أيام الدولة الحمدانية طبعت الدنانير في جانب منها أسماء 5 أهل العبا سلام الله عليهم. طبعا كان هذا بسعي منا وباقتراح منا، الابتكار إلى أبو فراس. زين، البعض شوش، شلون شوش؟ قال بأن هذا زيدي، وبعضهم قال بأن إسماعيلي. زين، ومن هالكلام هذا، لكن عثر على قطعة شعرية له ظهر من خلالها أنه إمامي 12 وصريح شعره. شنو شعره؟ شافعي أحمد النبي ومولاي علي والبنت والسبطاني وعلي وباقر العلم والصادق ثم الأمين ذو التبيان وعلي ومحمد بن علي وعلي والعسكري الداني والإمام المهدي في يوم لا ينفع غفران إلا ذوي الغفران. فقضية واضحة تظهر لنا اعتناقه بالمذهب 12. أكثر من هذا، قصيدة تلميمية التي هي رسالة بحد ذاتها، دافع فيها عن أهل البيت وفضح العباسيين على ادعاءاتهم الزائفة، لأنه كانوا العباسيين يسخرون بعض الشعراء يمدحوهم ويفضلوهم على أهل البيت. واضطر أبو فراس رحمه الله أن ينظم قصيدة هي هاي الميمية لقلت هي ثورة، وصفها الحاكم العباسي معتصم قال أضر علينا من 100,000 سيف مشهورة. ليش؟ لنلاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، فأصبحت هذه القصيدة الميمية من أروع ما يفتخر به عالم الشعر والأدب بعد وعالم الثورات. قصيدة ثائرة 40 بيت، أكثر من 40 بيت، ومطلعها الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، إلى أن يجي يقول يا للرجال أما للحق منتصر من الطغاة وما للدين منتقم. بعدين يجي بهالمقطع جميل، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن زعموا، أتفخرون عليهم لا أبلكم حتى كأن رسول الله جدكم. ثم يقايس بين آل العباس وبين أهل البيت في مناقشة ومقارنة جميلة، شي يقول مثلا ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا، لو أنصف الحكم تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. تدخل بيوت أهل البيت قرآن كتب أدعية، تدخل إلى بيوت الطواغيت والعباسيين وغيرهم ما تلقى إلا الطبل والمزمار والقيثار والخمور. تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. ثم يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم تكن بين نوح وابنه رحمه. بعدين يقول منكم علي أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم إذ أم لهم. صاحب ابن عباد إلى كلمة رائعة في وصف أبي فراس الحمداني، يقول بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بشعر امرئ القيس وختم بشعر أبي فراس رحمه الله. من قصائد عندي بهذا هدف أرجو الانتباه، من قصائد أبي فراس الرائعة قصيدة بالغزل، طبعا هي فيها حكمة أيضا. شنو القصيدة؟ أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. قصيدة رائعة ومذكورة في ديوانة، والديوان مطبوع 14 مرة حسب معلوماتي، ربما هم أكثر. لكن أنا أذكر نكتة، أبو فراس بهذه القصيدة الرائية يستشهد ببيتين رائعين عن موقف عمرو بن العاص يوم صفين حينما نجا من الموت بكشف عورته. شنو القضية؟ طبعا القضية طويلة لكن موجزها، أن معاوية قذف بعمر بن العاص لمواجهة الإمام علي يوم صفين، لما